بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 24 من شهر صفر من عام 39 و400 وألف، نواصل القراءة في هذا الدرس، أو نواصل التدارس في القطوف الإيمانية والتأملات القرآنية، وهذا المجلس في تفسير سورة الفلق. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. جاء في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، نفث يعني نفخ، والنفخ مع هواء يعني يكون فيه شيء من الريق، نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. كان إذا أوى إلى فراشه، أراد أن ينام، في كل ليلة يفعل هذا العمل الذي هو من الرقية عليه الصلاة والسلام، فالسنة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهذا يدل على فضل هذه السور 3 التي هي المعوذات. وجاء عن قيس بن حازم بن أبي حازم في مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وفي رواية: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. المعوذتين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل مما تعوذ، أو بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. وقال الترمذي: حديث غريب. هذه الأحاديث فيها بيان فضل سورة الفلق وسورة الناس والإخلاص. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: اشتملت السورتان الفلق والناس على ثلاثة أصول هي أصول الاستعاذة، أحدها نفس الاستعاذة، والثاني المستعاذ به، والثالث المستعاذ منه. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. كلمة أعوذ معناها أعتصم وألتجئ وأتحرز. يقول ابن القيم: هذا اللفظ لفظ عاذ يدل على التحرز والتحصن والالتجاء، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذا الاستعاذة. وقد تضمنت هذه السورة كما ذكرنا مستعاذ الاستعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فالمستعاذ به هو الله وحده لا شريك له، رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، الذي لا ينبغي أن يستعاذ بأحد سواه، لا ينبغي الاستعاذة إلا به، فلا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. ولهذا إذا تأملنا الاستعاذة فإنها يجتمع فيها عمل اللسان والقلب. عمل اللسان من أنه يستعيذ بلسانه فيقول أعوذ، وعمل القلب من أن المستعيذ يتوجه إلى من يستعيذ به بقلبه يرجو منه أن يعصمه وأن يحرزه من الشر ومن المستعاذ منه، فيكون القلب متعلق، يكون القلب متعلقا بالمستعاذ به. فإذا تبين ذلك عرفنا أن الاستعاذة عبادة، وصرفها لا يكون إلا لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. والعلماء يقولون: كل أمر أمر الله به أو أثنى على من فعله فهو عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فكل أمر أمر الله به أو أثنى على من فعله كقوله تعالى: يوفون بالنذر، فامتدح عباد الله الذين يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة. وهنا أمر بالاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، فقال جل وعلا حكاية عن مؤمن الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمر وجوار منهم حتى يصبح. فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا، أي طغيانا وإثما وشرا. لما رأت الجن أن الإنس تخافهم ازدادوا رهقا أي طغيانا، فطغى الجن، وقيل زادوهم رهقا أي خوفا وفزعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا إذا نزل أحدنا منزلا كلمات خير مما كان عليه المشركون في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما قول أولئك أعوذ بسيد هذا الوادي فإنه الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، وجاءت الربوبية مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه سبحانه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. إذن هذه المناسبة من ذكر الله جل وعلا لهذه الأسماء في هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، وسيأتي معنا في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهنا ذكر الله جل وعلا اسمه الرب مضافا للفلق، وسيأتي معنا تفسيره وبيانه إن شاء الله. وتضمنت هذه السورة المباركة بيان أنواع الشرور التي يستعيذ منها أو يستعيذ منها الإنسان، وأن الشر أنواع، وهو المستعاذ منه في هذه السورة المباركة. قال ربنا جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يقول أهل العلم: الفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، بياض الصبح إذا انفلق من الليل. وفي الباب أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم. يقول ابن القيم: الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل. لأنه إذا عرفنا أنواع الشرور التي استعيذ بالله جل وعلا منها، عرفنا بعد ذلك أن ذلك إنما يكون لأن هذه الشرور كلها تأتي وتأوي في الليل. فالعبد يقول: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، لأن الفلق هو الصبح مبدأ ظهور النور الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق، وتأوي الهوام إلى جحرتها، والشياطين التي انتشرت في الليل إلى أمكنتها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب الفلق، أي برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا يخبر جل وعلا في كتابه أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدع الكفار في ظلمات كفرهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالإيمان كله نور، ومآله إلى نور، ومستقره في القلب المضيء المستنير. ثم قال ابن القيم: فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزل هذا المعنى على الواقع تشهد به أن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومضادة ما جاء به الشياطين من كل وجه، وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فما فعلوه ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا يقدرون عليه. فهذه المناسبة من ذكر رب الفلق، من الذي أرشد إليها إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الليل تأوي إليه هذه الهوام والشياطين وغير ذلك؟ يعرف هذا من هذه الآية المباركة: قل أعوذ برب الفلق، وهذا من أعظم الأدلة على أنه كلام الله المنزل سبحانه وتعالى. لهذا هذا موضع من مواضع إعجاز القرآن الكريم: قل أعوذ برب الفلق. ثم قال تعالى: من شر ما خلق، وهذا بدء في بيان المستعاذ منه، فقد اشتملت هذه السورة والسورة التي بعدها على بيان أنواع الشرور التي يستعيذ العبد بالله جل وعلا منها. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: أحدها شر المخلوقات التي لها شر عموما، قال: من شر ما خلق، يعني كل المخلوقات التي لها شر، من شر ما خلق عموم. النوع الثاني شر الغاسق إذا وقب، وهذا تخصيص بعد عموم، لما قال من شر ما خلق أي من شر الذي خلقه الله، هذا عام، ثم جاء هنا فخص فقال ومن شر غاسق إذا وقب. الشر الثالث شر النفاثات في العقد، وهو السحر كما سيأتي. والشر الرابع شر الحاسد إذا حسد. إذن أربع أنواع من الشرور يستعيذ العبد بالله عز وجل منها، فيعيذه الله جل وعلا من كل شر. وهذه الاستعاذة تقتضي من المؤمن العمل، أنه يعمل ويجتهد ويأتي بالأسباب الشرعية التي تصرف عنه الشر وتجلب له الخير بعمله الصالح. فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وكيف تزول هذه النعمة؟ من زوال نعمتك وتحول عافيتك، تزول بالنكوص عن شرع الله جل وعلا. فالشر الأول شر عام من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الدنيا والآخرة وشرور الدين والدنيا جميعا. والشر الثاني قال ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق جاء في تفسيره أقوال أهل العلم، قال بعض المفسرين إنه الليل، قال ابن عباس الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق، وكذا قال الحسن ومجاهد الغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل، والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقيل الغاسق المراد به البرد، وهو الليل إذا أبرد من النهار. قال ابن القيم ولا تنافي بين القولين، فإن الليل بارد مظلم. وجاء في الحديث عند الترمذي رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، أو قالت عائشة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر ثم قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فهذا أيضا في تفسير الغاسق، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ثم قال لعائشة هذا هو الغاسق إذا وقب. وهذا التفسير كما قال ابن القيم يوافق ما تقدم من أنه الليل، لأن الله يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فالقمر هو آية الليل وسلطانه، فهو أيضا غاسق إذا وقب كما أن الليل غاسق إذا وقب. إذن كثير من أهل التفسير يقول أن الغاسق إذا وقب هو الليل، وهذا الحديث يؤيده، فإنه ذكر علامة الليل وهو القمر. يقول ابن القيم أيضا والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل ومن شر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيث، وفيه تنتشر الشياطين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وهذا من الآداب التي أخل بها كثير من الناس اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: إذا كان جنح من الليل، إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فكم من أطفال وكم من صغار يصابون في مثل هذا الأوقات على حين غفلة من رعاية أهاليهم. الشر الثالث قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا الشر هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفث كما تقدم هو النفخ مع ريق، وهو دون التفلي. فأمر الله جل وعلا أن يستعاذ من هؤلاء أو من شر السواحر النفاثات في العقد. والنفاثات مؤنث، المقصود بها الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود سحرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وأنه دعا ربه جل وعلا فاستجاب الله عز وجل له وشفاه الله سبحانه، وأنزل عليه هاتين السورتين المباركتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرقي نفسه بهما. يقول ابن القيم: قالوا: والسحر الذي أصابه النبي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله عز وجل منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما. وهذا يعني رد على من يقول: كيف تقولون سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يتنافى مع النبوة. والجواب عن ذلك مثل ما ذكرت عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابه أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، يظن أنه أتى أهله ولم يأتهم، فهو نوع من المرض، والمرض يصيب الأنبياء. ولهذا جاء في الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم، يعني مرضت. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى، فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. فقوله تعالى ثم قال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يقول ابن القيم: هذا دليل على أن النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقول هؤلاء، لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه. يعني السحر يؤثر على المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الرابع من أنواع الشر فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فدلت هذه الآية المباركة أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، فنفس حسده شر، ولهذا قال: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد وتمكن منه، وهنا قال تعالى: إذا حسد، لبيان أن الإنسان إذا كان في نفسه الحسد ولكنه لم يسلطه ولم يوقع الحسد على غيره فهذا لا يضر المحسود، ولهذا قال: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد إذا أخفى الحسد وجاهد نفسه ودعا الله سبحانه فإنه في هذه الحالة يؤجر على ذلك ويكتب له الخير. يقول ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم، وتضمنت شرورا أربعة: شرا عاما وهو شر ما خلق، وشر الغاسق إذا وقب فهذان نوعان، ثم ذكر شر الحاسد الساحر والحاسد وهما نوعان لأنهما من شر النفس الشريرة، وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه إما بذبح باسمه أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحا لغير الله. والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته، لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. ولهذا الحاسد أو تعريف الحسد عند العلماء تمني زوال النعمة عن الغير، يكره أن يرى النعمة في يد أخيه. وتقييد الحاسد بقوله إذا حسد مثل ما ذكرنا أن الإنسان يؤجر إذا جاهد نفسه على ما في نفسه من التطلع إلى الغير. قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ أيقع الحسد من المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، يعني إخوة يوسف من أولياء الله، وقيل إنهم من الأنبياء، ومع هذا وقع منهم ما وقع مما قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله: وللحسد ثلاث مراتب، للحسد ثلاث مراتب. الأول الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. والثانية تمني استصحاب عدم النعمة، يعني يتمنى أو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى الفقير على حاله والمريض على حاله والجاهل على حاله، فيتمنى دوام العيب والنقص في الناس. والحسد الثالث حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، فهذا يسمى حسد غبطة ولا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هو من التنافس في الخير. فهذه السورة المباركة من أكبر أدوية المحسود، فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شر حاسد النعمة، فهو مستعيذ بولي النعمة وموليها من شر العدو الذي يبغي زوالها وذهابها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أسباباً تعين على ذهاب الحسد عن الإنسان، فقال رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بأسباب عشرة، أحدها التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه، وهو المقصود بهذه السورة، والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه. والسبب الثاني تقوى الله، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكما في الحديث: احفظ الله يحفظك. والسبب الثالث الصبر على عدوه وألا يقابله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بإيذائه. والسبب الرابع التوكل على الله، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. والسبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والتفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله، يعني لا يلقي بالا لهذا الحاسد ولعمله، ويفرق قلبه لطاعة الله. ولهذا قال: السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له، وأن يجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيه. والسبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، يعني أن يعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه. جاء في الأدعية المشهورة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيحتاج العبد إلى الاستغفار مما لا يعلمه من الذنوب والمعاصي التي يقع فيها أضعاف ما يعلمه من نفسه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد. فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. ولذلك من أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائل، فإنه لا يفتر ولا يلي ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. والشاكر لله جل وعلا المحسن المتصدق قد وعده الله جل وعلا ألا تزول عنه النعمة. فمعنى هذا أن المحسن والمتصدق عنده سلاح عظيم يدفع به شر الحاسد. السبب التاسع إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، وهذا سبب عظيم لا يقدر عليه إلا من وفقه الله إليه، أن تقابل من أساء إليك بالإحسان. وتأملوا حال النبي الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه، فماذا فعل؟ جعل يسلط الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقابل إساءتهم بثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول أنه عفى عنهم، والأمر الثاني أنه دعا واستغفر لهم، قال اللهم اغفر لقومه، والأمر الثالث أنه اعتذر لهم، اعتذر لهم فقال يا رب إنهم لا يعلمون، والأمر الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي، فسماهم قومه وأهله وعشيرته. هذا أمر لا يقوم به إلا الخلص من الناس. نعم قد يؤذيك إنسان فتعفو عنه، لكن قل من يعفو ويدعو له، وقل من يعفو ويدعو ويعتذر له. فهذا السبب من أعظم الأسباب التي تزيل الحسد عن الإنسان. ومن الأسباب أيضاً وهو العاشر والأخير تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال ابن القيم التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر، وليس للإنسان أنفع من التوجه إلى الله والإقبال عليه وتوكله على الله سبحانه. هذه بعض المعاني التي دلت عليها هذه السورة المباركة، وابن القيم قد استطرد في الحديث عن ذلك في كتابه النافع بدائع الفوائد. ونكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.